الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد ايها الاخوه الكرام، فكما تعلمون قد شرعنا في شرح الفقره الثالثه والستين وهي المتعلقه باصول الايمان الخمسه، وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وقدمنا في تقدمة أو مقدمة أو توطئة في الدرس الماضي لما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، والآن نبدأ الحديث عن الفلاسفة الذين بدأ الشيخ رحمه الله بذكرهم وبيان كفرهم وأنهم أشد المنتسبين إلى هذه الملة عداوة لهذا الدين وأبعد الطوائف جميعا عن الهدى المستقيم. سنوضح إن شاء الله بعضا مما قال، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع، يعني أعداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، أي في جحد وإنكار الأصول الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأعظم الناس لها إنكارا من هم؟ الفلاسفة. هؤلاء هم أعظم الناس إنكارا لهذه الأصول، وهم أبعد الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نرتب الناس، يعني المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون الإسلام، لو أردنا أن نرتبهم بحسب منزلتهم من الكفر، أي بحسب درجة بعدهم عن حقيقة الدين، فإن أول طائفة التي أبعد الطوائف جميعا وأكثرها جميعا هي طائفة من؟ الفلاسفة. ثم يليهم من؟ أهل البدع على طول، يعني هم أهل البدع وأهل الفلاسفة. هؤلاء كفر محض، كفرهم كفر محض لا يخالطه إيمان، وإنما قد يصانعون أهل الإسلام فيدعون شيئا من الإيمان، أو يقربون ما بين الفلسفة والإسلام كما سنوضح إن شاء الله اليوم. لكن الفرقة الأخرى التي هي أعلى من الروافض كفرا، أشد منهم كفرا، لا، الباطنية أكثر من الروافض، وهي أقرب الطوائف شبها لماذا؟ بالفلاسفة. أقرب الطوائف شبها بالفلاسفة هم الباطنية. ولهذا كما سنعرف إن شاء الله نجد أن الفلاسفة ينتسبون إلى الباطنية أو إلى الرافضة، كما نجد مثلا ابن سينا مصير الكفر الصوفي مثلا. فهؤلاء الباطنية هم ينتسبون إلى الفلسفة ويدينون بها، لكن يدعون أنهم من أهل اليونان ومن أهل الإسلام، وقد يخفى أمرهم وحالهم على الناس. فهم الطائفة الشبيهة بالفلاسفة في إيمانهم. ومنهم كما تعلمون من الباطنية فرق مثل الإسماعيلية، نعم، والبهرة والنصيرية والدروز، فرق كثيرة جدا، القرامطة، وقد يسمى الجميع قرامطة، وظهرت فرق منهم مثل القرنية، أتباع بابة القرني، وغيرهم من الطوائف التي ظهرت تحت أسماء كثيرة، وهم لا يؤمنون ولا يدينون بالإسلام، لكن يتمسحون ويدعونه. وكتابهم الذي يؤمنون به أصل وأعظم كتبهم هو كتاب رسائل إخوان الطبع، رسائل إخوان الطبع، رسائل إخوان الطبع وغيرها من كتب الباطنية، لكن هذا بالذات كمثال تجدون فيه الحكمة أو الفلسفة اليونانية مركب على الإيمان بمبادئ رسل. ومن هنا عرفنا أنهم أقرب الناس إلى الفلاسفة وأبعد الناس عن الإسلام، فهم دينهم في الحقيقة مركب من دين الفلاسفة. فتقريبا إذا رأيت الواقع اليوم ووجدت بعض الناس يدعي الإسلام وهو يدين بالفلسفات الغربية الحديثة ويعتقدها ويدافع عنها ويكتب فيها، فكذلك كانوا هم يدعون الإسلام لكن في جميع كتبهم يؤمنون بالنظريات اليونانية ويدافعون عنها فيما يتعلق بالله، الإيمان بالله وكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر في الأصول الخمسة المهمة هذه. فهؤلاء هم أكثر الخلق مع الفلاسفة الباطنية بجميع شعبها وفرقها. ثم بعد ذلك وهم قريب أيضا منهم تأتي الجهلية الغلاة الذين قلنا إنهم ينفون جميع الصفات، الذين ينفون جميع الصفات، فهؤلاء لا يثبتون شيئا في الحقيقة، هم معطلة لا يؤمنون بشيء ولا يثبتون شيئا ولا يثبتون خالقا. ومع هؤلاء وقريب منهم أو يليهم بقليل الصوفية والشيعة الغلاة، لأن الصوفي إذا غلا أصبح باطنيا، وإذا غلا الباطني أصبح فيلسوفا، لاحظتم كيف؟ يعني هذا تقريبا صورة تقريبية، الشيعي إذا غلا صار رافضيا، فإذا غلا الرافضي أصبح باطنيا، فإذا غلا الباطني فدخل أصبح فيلسوفا محضا من أتباع الفلاسفة، والفلسفة الباطنية متقاربة كما أثرنا آنفا. رافضيا يعني الشيعة كلمة عامة كما تعلمون، يعني بعض الشيعة تطلق على مجرد الصدر الأول ما كان الشيعة يا أخوان، الصدر الأول في أول الإسلام ما كان الشيعي هو الذي يفكر أبا بكر وعمر، هذه ما كان في مسلم يسمعها ولا يرضى بها أصلا، إنما كان الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان، وبعضهم يفضلوا على أبي بكر وعمر، فكان الغلاة من يفضلوا على أبي بكر وعمر، وغيرهم من يفضل عليا على عثمان، لكن تطورت حتى ظهرت الروافض في زمن زيد بن علي كما قد صرحنا بما مضى، ثم بعد ذلك دخلتهم الفلسفة ودخلهم الاعتزال ودخلهم الشرك وبناء المشاهد والقبور وما إلى ذلك حتى ابتعدوا جدا، ثم غلت منهم الفرق المعروفة كالنصيرية والإسماعيلية، هؤلاء غلوا غلوا بعيدا عن الدين وعن الإسلام مرة، هذا صرحناه فيما مضى، ولا يأتي له إن شاء الله أيضا مزيد بيان عندما نتكلم في الأبواب الأخيرة عن الفرق. الروافض غلاة الروافض مثل غلاة الجهمية، يعني نستطيع أن نجعلهم بدرجة واحدة، هؤلاء لا يثبتون شيئا مطلقا، فكفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا بالركن الأول والأصل الأول هو الإيمان بالله. غلاة الروافض الموجودون الآن أو من يدعون أنهم شيعة أكثرهم على هذا المذهب، هؤلاء أصلا مشركون ويعبدون غير الله، يدعون غير الله، يجعلون الصفات الألوهية لأئمتهم ولزعمائهم. المقصود أن هذه هي النسب أو الدرجات التي يمكن أن نصف أو نصلف بها الناس. وآخر شيء يأتينا الذين هم أصحاب البدع غير المفكرة كأهل الكلام والمؤولين للصفات كالأشاعرة مثلا وأشباههم، وأقرب الفرق من الشيعة إلى أهل السنة وهم الزيدية على ما فيهم، لكنهم أقرب فرق الشيعة، وأقرب فرق الخوارج على ما في الخوارج أقربهم إلى السنة وهم الأباضية. فهذه يعني صورة مجملة لأي شيء بترتيب الناس بحسب بعدهم من الدين وبعدهم عن حقيقته. وشاهدنا هنا أن الفلاسفة هم أبعد الناس عن دين الأنبياء وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والفلسفة أنواع كثيرة، وإن كان الشيخ رحمه الله هنا تعرض للفلسفة القديمة لأنها هي المعروفة، لكن الموجود الآن في العالم فلسفات كثيرة. أما الفلسفة القديمة وهي فلسفة اليونان عموما، سقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثالهم، فهذه أصبحت الآن في حكم التاريخ، أصبحت تدرس ضمن تاريخ الفلسفة على أنها تاريخ انتهى، لكن ظهرت الفلسفات في القرن 19 القرن الماضي الميلادي، ظهرت فلسفات كما ظهر قبل ذلك، فإن كان أكثر ما ظهرت واشتدت في ذلك القرن الماضي، ثم امتدادا لها ظهرت أيضا فلسفات في القرن 20 لها أنظمة ولها مناهج أخرى. فكانت الفلسفة المثالية وهي من أكثر الفلسفات التي نادى بها هيجل القرن 19، ثم ظهرت بعد ذلك الفلسفة الوجودية وهي أكبر وأشهر الفلسفات التي ظهرت في القرن 20، وقبل ذلك ظهرت الفلسفة التجريبية وهي التي لا تزال تدعى أو ينتسب إليها أكثر غربيين إلى اليوم. وفي أمريكا يدين الناس أو الفلسفة الرائدة في أمريكا اليوم هي الفلسفة العملية أو البراجماتية كما يسمونها، الفلسفة العملية التي لا تؤمن بأي شيء ولا يهمها من أي شيء إلا نتيجته العملية، أن لا يهمهم النظريات، يهمهم النتيجة العملية لأي فكرة، المقياس والمعيار لأي فكرة هو نتيجتها وثمرتها العملية، يعني هي فرع من فروع المذهب النفعي أو الفلسفة النفعية التي لا تعطي الأشياء قيما مجردة، وإنما قيمة كل شيء بحسب منفعته. وأول من نادى بالمذهب النفعي هو فيلسوف إنجليزي اسمه بلثام، ثم بعد ذلك ظهر ودعا إلى المذهب البراجماتيزم الموجود في أمريكا الآن ويليام جين، ثم بعد ذلك مورس إلى أنت إلى آخره. المقصود أن الفلسفات اليوم كثيرة جدا في العالم، طبعا لا يخفى عليكم أن الفلسفة الشيوعية التي هي في الأصل مشتقة من فلسفة هيجل التي هي فلسفة ماركس وإنجلز التي بني عليها المذهب المادي السيوعي، وهي أكثر الفلسفات ظهورا وشمولا، والتي بنيت عليها ثورات وحقائق واقعية عمل الفلسفة الشيوعية. فهذه الفلسفات كلها بابها واحد وحكمها واحد، لكن كلام الشيخ هنا عن الفلسفة التي ادعاها او التي كان اصحابها يدعون الاسلام وينتسبون اليه، ما موقفهم من هذه الاصول الخمسة؟ لانه يريد ان يأتي بعد ذلك ويبين لنا ما موقف المعتزلة وهكذا. فما موقف الناس من هذه الاصول الخمسة من اركان الايمان الاساسية الخمسة؟ ذكرهم بحسب بعدهم عنها، ويريد ان يعرفنا كيف يعتقد الفلاسفة في الله، ماذا يعتقدون في الإيمان في اليوم الآخر، ماذا يعتقدون في الكتب، ماذا يعتقدون في الرسل. وهذا الكلام الذي هو عبارة عن صفحة تقريبا ذكره الشيخ هنا، هو في الأصل ملخص ومنقول من كتاب إغاثة الأحكام، ولهذا هو رجوعكم إليه ضروري إن شاء الله فيما أحسب، لأنه يعينكم بإذن الله على فهم هذه الجملة ويعطيكم فكرة عن الفلسفات التي عن الفلسفة عموما التي تعرض لها الشارح هنا، لأنه كما أشرنا في الأسبوع الماضي لا شك أن هناك صعوبة في فهم أفكارهم ونظرياتهم، ونرجو أن يعيننا الله بتقريب ذلك ما استطعنا إلى ذلك قليلا إن شاء الله بإذن الله. لكن هنا عند قلنا لكم مثلا كتاب الرد على المنطقيين كمثال، هنا ابن القيم رحمه الله في غابة الأحسان ذكر كلاما موجزا واضحا يعينكم ان شاء الله على فهم هذه الطائفة التي تغلغلت ودخلت في الأمة ولا يزال لها أتباع إلى الآن. وهناك الآن مدرسة في أمريكا تتبنى الأفكار القديمة، وهي المدعوة في الفلسفة الخالدة، تتبنى هذه الأفكار القديمة وتبدأ أن تنشرها بين المسلمين. فلا شك أن التأثير والتأثر حاصل بين الماضي والحاضر، وأن هؤلاء ما تركوا بابا أو منهجا لمحاربة هذا الدين إلا ودخلوا منه، ومنه هذه الفلسفات. ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك. الباب هو فصل في تلاعبه في ذكر تلاعبه بالجهرية. الطبعات تختلف، في طبعات هذه المحققة اللي حققها محمد عفيفي صفحة 366 من الجزء الثالث، يعني هو على العموم قريب والأخير من آخر الكتاب، قريب من آخر الكتاب بحسب الطبعات. لو رجعت الفهرس تجد تلاعبه باليهود والنصارى والثانوية والرافضة، من ذلك يقول فصل في تلاعبه يعني تلاعب الشيطان بالجهرية أو الجهرية كما قد يقال لهم. من هنا يبدأ موضوع الفلاسفة، وأنا سأقرأ عليكم إن شاء الله بعضا منه لأنه يوضح الكلام المجمل الذي هنا ويكتب لكم عن حقيقة هذه الطائفة الضالة. فيقول: وهؤلاء قوم أبطلوا المصنوعات عن صانعها، يعني هؤلاء الجهرية والفلاسفة، وقالوا ما حكاه سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولذلك سموا الجهرية. فقيل إن سبب تسميتهم الزنادقة هي من زلزتي، أي بمعنى الدهر أو الزمان، كلمة فارسية بمعنى الدهر أو الزمان، الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بالبعث من بعد الموت. ثم ذكر بعض أو أصول فرقهم الثلاثة، وقال: فترك هذه البلايا، بلاياهم هذه التي هي تعطيل الله سبحانه وتعالى والقول بقدم العالم، تعطيل الكون عن خالق، ترك في كثير من طوائف الفلاسفة، لا في جميعهم، في كثير من طوائف الفلاسفة لا في جميعهم، يعني ليس كل الفلاسفة على هذا التعطيل الذي تدعيه هذه الطائفة. يقول من هنا نذكر لأن في تعريف، قال: فإن الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك، يعني الفلسفة من حيث هي كما يزعم أصحابها لا تقتضي بالضرورة هذا الإلحاد، يعني يمكن يتفلسف الإنسان ويخالف هؤلاء ولهذا نجدهم فرقا كثيرة جدا. يقول فإن معناها محبة الحكمة، لا معنى الفلسفة، محبة الحكمة. يقول والفيلسوف أصله حيلة صوفة، أي محب الحكمة، فحيلة هي المحب وصوفة هي الحكمة. وكلام ابن القيم رحمه الله هنا يدل على تمكن وعلى علم، فإن هذا هو ما هو معلوم حتى الآن في قوانين اللغة، أن الحيلة معناها محب الحكمة، أي أن الكلمة كلمة يونانية هندية يشترك فيها الهند ويشترك فيها اليونان، لأن الأصل أن الهنود والأوروبيين هم من جنس واحد، هو الجنس الآري، الهنود والأوروبيون، ولهذا أصل الفلسفة واحد من الهند ومن بلاد اليونان، وحصل بينهم نوع من التناقح الفكري واللقاء الفكري. فالأصل الفلسفة هي محبة الحكمة، هذا معناها. فكل من كان يحب الحكمة فهو فيلسوف أو سمي هكذا. ولهذا يعني من أصح الأقوال في قبل تسمية الصوفية بهذا الاسم أن الهنود يسمونهم الصوفية، أي صوفية، وهم الحكماء، معناها إيه؟ الحكماء أو أهل الحكمة. ثم لما دخل في الإسلام نطلت كما هي العادة في إجلال الحروف الصغير بعضها ببعض، ونطي الأصل، وقيل إنهم ينسبون إلى الصوف. لكن الصوفية معروفة من قديم، والفيلسوفية أيضا معروفة من قديم. ثم يقول وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل. يعني هناك أمم كثيرة تدعي الحكمة، هناك أناس كثيرة يدعون الحكمة، لهم بالحكمة أشعار ولهم أخبار وأقوال وكتب بالحكمة. مثلا كتاب سبيل وجنة، من الذي وضعه؟ الحكيم إيه؟ ماذا؟ المقطع مترجم بيضبة، يعني بيضبة احفظوها، هذا يعني بيضبة حكيم هندي قديم وضع هذا الكتاب على لسان الطير ليبين الحكمة، كيف يعيش الإنسان، كيف يتعامل، كيف المراوغة، نتيجة نتيجة الخيانة، نتيجة الكذب، نتيجة الصدق، نتيجة كذا، هذه حكمة. يعني بعضها فيها عبر. لو نظرنا إلى أمة ليس لديها دين ولا إيمان ولا كتب، هذه لا تقوم حياة الناس إلا بشيء من ذلك، ما يمكن تقوم حياة الناس بالفوضى، فإنما تقوم بشيء إنه يربط أمور الناس. فلهذا أمم ليس لديها كتاب ولا رسول قد تستجيب، بل تستجيب مثل هؤلاء الناس وهؤلاء الحكماء، لأنهم في ضلال دائم. النبوة نور، فمن أشرق عليه تلك الرسالة يمشي في النور، لكن في الظلام قد يوجد بعض العلامات، جذوع أشجار، أحجار، ربما يتلمس الإنسان طريق فيعيش شيئا ما من الحياة في الظلام أحسن من لو عاش في ظلام ليس فيه أي علامة. إن هذا التسليم الذي يمكن أن نصف به مثل هذه العلوم. فحكمة الهند وحكمة اليونان أيضا إلى طاغور. طاغور، سمعت بطاغور؟ طاغور الشاعر المتأثر الهندي الذي كان أيضا له حكم يقولها كثيرة وفيها عبر. وتولستوي الذي هو حكيم روسي له حكم كثيرة قبل الثورة الصيوعية، ويقال إنه أسلم والله أعلم. لكن يوجد حكماء في كل الأمم يحاولوا يعطوها شيء من يعرفوا أن العقل طيب، أن الخيانة لا خير فيها، أن الصدق ضروري، أن كذا، أن كذا. هؤلاء كل أمة تسميهم حكماء، وتفخر كل أمة بأن فيها حكماء. طيب، ما أعلى وأرقى وأفضل هذه الحكمة، أنواع هذه الحكمة، هي ما كان موافقا لحكمة الأنبياء أو قريبا منها، يعني بقدر قربها مما جاءت به الرسل تكون درجتها في السمو، أو تكون بقدر البعد درجتها في السفول والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد سمى ما أعطى الرسل حكمة، لأنهم أعظم الحكماء في الحقيقة، على الحقيقة. فيقول ابن القيم رحمه الله في آيات من ذلك، يقول قال تعالى عن نبيه داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وعن المسيح يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخفى عليكم في كم من الآيات وردت الحكمة في وقت ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بأمرين: بالآيات التي أنزلها الله عليه وهي هذا القرآن، والحكمة التي أنطقه الله تبارك وتعالى بها وهي الوحي الآخر. أوتي القرآن صلى الله عليه وسلم ومثله معه كما ثبت ذلك عن هذه الحكمة. وأعظم الحكمة وأولها توحيد الله، ولذلك لا يمكن ولا تصدق أن هناك حكمة ليس فيها توحيد. كل حكمة بنيت على غير التوحيد فهي كما أشرنا مجرد إشارات أو علامات في ظلام دام. الحكمة الحقيقية هي ما كانت من التوحيد وعلى التوحيد. ولذلك نجد أن أساس الحكمة في القرآن، الآيات التي تحدث عن الحكمة في سورة الإسراء بدأت بالتوحيد، بالنهي عن الشرك، عبادة الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وانتهت بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو يعني عقبت على التوحيد بماذا؟ عقبت على التوحيد بطاعة الوالدين وبالنهي عن الإسراف، بكيفية الإنفاق، هذه من الحكمة. النهي عن الزنا، بعدم قتل الأولاد، هذه من الحكمة. عدم أخذ مال اليتيم، الوفاء في الموازين والمكاييل، الوفاء بالعهد، النهي عن الكبر، ولا تمسك الأرض مرحا، هذه كلها من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من إيه؟ من الحكمة. هذه الحكمة الحقيقية. ولا تجعل مع الله إلهًا آخر. فختمها أيضا بإيه؟ بالنهي عن الشرك. فأصل الحكمة وأساسها هو التوحيد، به تبدأ وبه تنتهي، ولا حكمة مع الشرك. ولهذا هذه 18 آية، هناك 18 آية التي في سورة الإسراء كلها في الحكمة، ولا يمكن أبدا أن يصل العالم إلى حكمة أعظم منها في توحيد الله سبحانه وتعالى، في معرفة حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأبناء، ثم حق الناس في التعامل معهم في جميع أنواع المعاملات، وانتهاء لتربية النفس هذه وتهديدها على أن تكون صادقة أميرة وفية غير متكبرة ولا متبخرة ولا مسرفة ولا ملا. هذه هي الحكمة، هذا غاية الحكمة، تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد، هذه أعظم الحكمة. نرجع إلى كلام الشيخ، يقول: فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابته الحق اعتقادا وقولا وعملا، مثل ما ذكرنا في هذه الآيات من سورة الإسراء. يقول: وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله. فرقها الله بين أنبيائه ورسله، يعني أعطاهم حصصا وأنقذة منها وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل ما أعطاه، ما فرقه في الأنبياء، جمعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فغاية الحكمة قد جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه، يعني في القرآن، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله، وزاد على ذلك طبعا. فلو جمعت، انظروا هذه العبارة، فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا لا يدرك البشر نسبته. لو أخذنا أفضل ما عند الهنود من الحكم اللي حالة في المجلات، في الجرائد، في الإذاعة، في مثلا حكمة اليوم يدرك: قال بيدبا، قال طاغور، قال أفلاطون، قال أرسطو، كثير. لو جمعنا كل ما أفضل ما عندهم من الحكمة الطائبة الصادقة، وجمعنا جميع ما عند نوم جميعا، وانتقينا أفضل ما عند هذه الأمم، كيف يقول؟ يقول: لكانت نسبته بالنسبة إلى ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يدرك البشر نسبته. يعني مثل كما على ما أظن ذكر الكريم رحمه الله في قضاء الصراط المستقيم، يعني يكون مثل نسبة أي معلوم إلى ما لا يتناهى، يعني مثل نسبة الشيء الثابت إلى ما لا يتناهى، وهو القاعدة الرياضية المعروفة. يعني أي رقم افترضته أنت، أي رقم افترضته فنسبته إلى ما إلى ما لا نهاية كم؟ كم؟ صفر. نعم لا شيء. يعني مهما كان الرقم، افترض أكبر رقم في ذهنك، نسبته إلى ما لا نهاية له صفر، لا شيء. هكذا كل حكم الأنبياء، حكم الحكماء، كلها بالنسبة إلى ما جاءت به الرسل، وبالذات محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كثرت نسبتها إلى هذه الحكمة الإلهية المبنية على التوحيد، صفر. لا شيء، لا تكاد تعرف. يقول: والمقصود، رجع إلى أصل الكلام، أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. هذا الأصل. يعني الأصل أن الفلاسفة اسم جنس عام لكل من يحب الحكمة ومن يؤثر الحكمة. هكذا. ولذلك لما سئل أبو العلاء عن الشعراء الثلاثة المشاهير، من هم الشعراء الثلاثة؟ محل كل ذي الآداب؟ أيوة، المتلقي، أبو تمام، البحتري. البحتري نعم. سئل عنه أبو العلاء، أبو العلاء من أي صنف؟ صنف من ثلاثة. أبو العلاء فيلسوف ملحد زنديق، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالنبي. فهو لما صنفهم قال: المتلبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري. يعني المتلبي وأبو تمام إيش يجيبوا؟ يجيبوا حكمة، يجيبوا بكلامهم إيه؟ حكم. مثل ما مثلا يقول المتلبي مثلا: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول قول المحل الثاني. يعني لا في شيء، الرأي قبل الشجاعة حكمة، حكمة طيبة. ممكن تسمع كثير من شعر أبو تمام أيضا حكم: أنا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. خلاص حكمة طيبة. لكن ابن الله هذا الشاعر المحترم، هذا المتلبي وأبو تمام حكيمان، يجيبوا حكم تقبلها العقول. لكن الشاعر البحثي الذي يعبر عن مشاعر النفس وعن امور غير مجرد الكلام العقلي الذي تقبله العقول، لا يخاطب العقل انما يخاطب الوجدان والشعور. فالشاهد ان الفلسفه اسم جيد عام، كل من يحب الحكمه يمكن نسميه حكيم او فيلسوف. ولهذا هم يسموا المعري فيلسوف المعره. اذا قراتم عن فيلسوف المعره احيانا يجيبوا حكمه كذا، يسموها حكمه، يجيبوا بيت من الشيخ يحطوا تحته فيلسوف المعرة. مين فيلسوف المعرة؟ هو أبو العلاء المعري، هذا الزنديق الملحد. يقول: وقد صار هذا الاسم، هنا النقطة اللي يجب أن ننتبه لها يا إخوة، إيش هو؟ صار هذا الاسم، اسم الفلاسفة، في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. هذا المشهور الآن عالميا، عندما يقال فيلسوف يعني إيه؟ الذي خرج عما عليه الأنبياء، لا يؤمن بالأديان وإنما في نظره يؤمن بما في العقل. ولهذا الغربيون أول ما بدأ الإلحاد عندهم بالفلاسفة، أكثر ملاحدة الغربيين هم فلاسفة. فإذا قلنا فيلسوف معنى أنه لا يؤمن بالنصرانية، لا يؤمن بما في الإنجيل، وإن قال إنه فيلسوف نصراني هذا شيء آخر، لكن هو خارج عما في الأنجيل وفي العهد القديم والجديد. ولهذا يسمونه المفكر الحر، يسمونهم فلاسفة أو المفكرون الأحرار. ليش أحرار؟ من أي شيء تحرروا؟ يعني من سلطة، من قبة، من دين الكنيسة الذي كانت تفرضه عليه. ولعلنا إن شاء الله إذا فرصة حذبكم كيف نشأت الفلسفة الغربية ومن أين جاءتهم هذه الحرية المزعومة. يقول: وأخص من ذلك، أخص من ذلك اسما، يعني هذا معنى عام، ما الذي أخص منه؟ أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو، وهم المشاؤون خاصة. الفلسفة المشاؤون، المشائية والمشاؤون. قيل إن سبب ذلك أنهم كانوا يفكرون وهم يمشون، وهذه نوع من الناس كذا، من يفكر دائما هو يمشي ويتكلم وينشي، دائما يعني هناك يعني حقيقة معروفة الآن، يعني كانت نكتة، كانت نكتة تقال يعني للعجب للضحك، وهي الآن من الحقائق النفسية المعروفة، أن الفرق بين الجنون وبين الفلسفة شعرة. ما في فرق، يعني أنت تبي تقول مجنون أو تبي تشوف، ما في فرق الحقيقة، الفرق بسيط جدا. يعني ليش؟ لأنه إذا أنت جيت للمجنون شوف كيف يفكر، قاعد يمشي يفكر يتكلم يعيش، أي فيلسوف هي كذا، الفلاسفة كانوا كذا، وهذه حياتهم يفكر في أشياء خارج ما يظن الناس. يوم العلاء المعري لما جابوا له الدجاجة في مرض الموت، أرادوا أن يطعموه جابوا له دجاجة، كل شوية مرض دجاجة يا أبو العلاء كان تكثر، فقال استضعفوك فأكلوك. هلا أكلوا تبن الأسد؟ يعني ليش إن كانوا شاطرين ما يأكلوا ابن الأسد؟ ليش ما يأكلوا الدجاج والحمام والوز والبط وكذا؟ استضعفوك فأكلوك. يعني هذا الكلام يقوله المعري من منطلق حكمة، يعتبر هذا من حكمة. وهؤلاء الفلاسفة النباتيون الذين يعيشون على النبات ولا يأكلون اللحم، ويقول غدوت مريض العقل والدين فأكل لتعرف أنباء الأمور الصحائح. وإيش هذا يا أبو العلاء؟ يقول الناس كلهم مرضى العقل، مرضى القلوب، مرضى الدين، تعالوا حتى تعرفوا العلوم الصحائح وإيش هي؟ فلا تأكل معلقة الطير، يعني لا تأكل دور. هذا الكلام إذا قاله أبو العلاء يؤخذ على أنه إيه؟ حكمة عظيمة. لكن لو جاء واحد بالشارع مجنون، لا يسمي نفسه شاعر ولا فيلسوف، مجنون فعلا، قال عندي لك خبر مهم جدا ابغى اكلمك فيه وارجوك تعال خمس دقائق شوف الله. يا قال شوف لا تاكل البيض ولا تاكل الدجاج. سبحان هذا مجنون فعلا. هذه هي المجنون يقول لا تاكل البيض. فالعباره واحده، الفكره واحده، لكن لما جاءت على لسان ابي العلاء حكمه عظيمه يفتخرون بها ويصنفونها في انواع الفلسفات. فاذا جاءت على لسان المجنون العادي هذا مجنون، ما احد ياخذ ولا تكتب ولا تدور ولا تسجل، إلا إن كان على طريقة الصحافة الحديثة الآن، حتى أصبحوا يجيبوا مجانين أوروبا على سبيل التفكه. يعني مجانيننا محرومون، لأنه يعني لا عقلاؤنا ولا مجانيننا لهم نصيب على الأسف في أكثر يعني وسائل إعلامنا، الكلام كله صورة على الغلط. فإذا واحد مجنون في أوروبا مثلا يعني عايش مع السعاديين، أكل له حاجة غريبة، بلع له حاجة من المكان مصائب كده، يكتبوا عنه هنا ويجيبوا صورته ويكتبوا. يعني هذه هي الحكمة. إذن الفرق بين الجنون، الفرق بين الجنون والحكمة شعرة. والآن الدراسات النفسية تؤكد هذا الشيء تماما، أنه يعني المجانون إما فلاسفة انجنوا، يعني فلاسفة صار مجنون، أو أن الفيلسوف ممكن يصير مجنون أو هو مجنون، يعني الفرق بينهما يعني ليس بكبير. الفلاسفة الأخص إذا قيل الفلاسفة يطلق على أتباع أرسطو، أي الفلاسفة المشاؤون الذين كانوا يمشون ويفكرون. الله سبحانه وتعالى أعطاهم النور، أعطاهم الرسالات، وما ترك عز وجل من فضله ورحمته قرية إلا وبعث فيها نذيرا، وبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، ولكنهم أعرضوا عن هذا الخير وهذا النور، وأخذوا يمشون ويفكرون ويجتهدون بآرائهم الفجة. ولهذا أخرجوا ما سنقرأه من أمور غريبة لا يكاد يصدق العقل أن أحدا يقولها من البشر. يقول وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها، يعني أشهر من عرفها وشرحها من المنتسبين إلى هذه الملة هو الرئيس كما يسمونه أبو علي ابن سينا، صاحب كتاب الإشارات الذي سيأتي عرضه، هو الذي بسط كلام أرسطو وشرحه. يقول وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة، حتى ضمن الفلاسفة هؤلاء فرقة شاذة، لكن وقع عليهم أعداء الإسلام المنافقون من الروافض، لأن ابن سينا في الأصل رافضي، وهذا سيتضح هنا، ذكره شيخ الإسلام، ذكره ابن القيم، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، عنه من لسانه أبو ابن سينا أصله من الإثنى عشرية، ثم دخل في دين العبيديين وتفلسف وأخذ بكلام المشاهير. ومقالتهم واحدة من مقالات القوم، حتى قيل يعني إحدى مقالات، حتى قيل إنه ليس فيهم، يعني ليس في الفلاسفة جميعا القدماء يعني من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته فقط، يعني أكثر الفلاسفة أو كل الفلاسفة القدامى يقرون بوجود الله وأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون، والذين يقولون أن الأفلاك هذه ليس لها أول وتتحرك بذاتها فرقة شاذة، الذين هم أتباع هذا المشرك الوثني أرسطو. يقول والأساطين الثلاثة قبله كانوا يقولون بحدوثه، يعني بحدوث العالم وإثبات الصانع ومباينته للعالم وأنه فوق العالم وفوق السماوات بذاته، كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم. من هو أعلم الناس في أوروبا بمقالات الفلاسفة من المنتسبين للإسلام؟ ابن رشد. ابن رشد هو الذي عن طريقه عرفت أوروبا خلص. ولذلك الغربيون يعدون ابن رشد فيلسوفا أوروبيا، أثيروس يسموه أثيروس، يعني يعتبروه أوروبي وكلامه كلام أوروبي وهو يترجم أرسطو. كان ابن رشد أعلم الناس في زمانه، قيدها في زمانه بالفلاسفة، وإلا جاء بعدهم أنه أعرض منه. من يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يستطيع أن يقسم بالله دارا غير حاله أنه أعلم الناس بكلام الفلاسفة. لا يمكن أن تجد، وهذه الكتب موجودة أمامنا، أحدا يعلم مذاهب الفلاسفة جميعا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنه يعرف من عن فلسفة كل مذهب منهم أكثر ما يعرف بعضهم عن بعض، بل ربما يعرف عن فلسفة بعض الطوائف أكثر ما يعرف أساطينها عنها. يذكر كلام ابن سينا أو غيره الفارابي عن أرسطو صح كلامه، أرسطو يمكن يكتب كذا وكلامه يحتمل كذا وهذا كذا وخالفه فلان سقراط وقال كذا، شيء عجيب جدا يعني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في معرفته بكلامه ونقضه لهم. ولهذا شوفوا كيف، شوفوا الفرق. الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله مشهور الآن عند الناس جدا أنه أكبر من ردع الفلاسفة الغزالي، وإذا ذكر عدو الفلاسفة يقال الغزالي. طيب الغزالي لأنه ألف كتابه التهافت عقل الفلاسفة، في أول كتابه التهافت ذكر منهجه، قال ما معناه؟ ونحن نستنصر على هذه الفرقة بكلام جميع أهل الإسلام من معتزلة ومتكلمين ومرجئة وكرامين، يعني دول الناس كأنهم قال خارجون عن جميع الملل، يعني بجميع الملل نحن نحاربهم. لو نجينا يهودي رد عليهم ربهم، شيل نلتك اليوم مرجع ردينا، معتزلي ردينا. فهذا منهج الغزالي أن يرد عليهم بكلام أي طائفة لأنهم أعداء لجميع الطوائف. شيخ الإسلام ابن تيمية أبدا لا، يجيب كلامهم كله ويبسط الرد عليهم، وإذا أحد ممن رد عليهم أخطأ بخط أخر يرد عليهم هو الرد الصحيح، وإذا بعضهم انتقد بعض خطأ ينتقده ويقول لا يحتمل كلامهم ذلك، قد يحتمل معه آخر ويصحح كلامه ثم يرد هو عليه ردا من جميع الوجود موافقا للكتاب والسنة. إذا الآن أين هذا من ذلك رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. فمن إذا ابن رشد له كلام عجيب جدا في كتاب ملاهج الأدلة، يعني أنت لو جيت وأخذت كتاب ملاهج الأدلة وقريته وحده كده تجد مذهبا تقول هذا مذهب السنة والجماعة. مثلا يقول ذكر ابن القيم، معلش لو أخذناه لأنه قريب عهد بمذهب العلو، يقول ابن رشد في كتاب ملاهج الأدلة باب أو فصل القول في الجهة، القول في الجهة، قال وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه، أهل الإسلام يثبتونها حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقول، إلى أن قال والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. هذا كلام مرسل. تقرأ كلام في كلام طيب. هو الحقيقة من أين جاء الإشكال للجبس؟ الإشكال عنده أنه يقول إن الشريعة
أخي على طريق الحق. هنا منتصف الشريعة.
قام رد كتب تهافت الفلاسفة، رد ابن رسل كتب تهافت التهافت، يقول له لا انت فهمتنا خطأ. ولذلك اخذ رد الغزالي يقول انت ايها الغزالي اشعر، وكلامكم انتم الاشاعرة هو لا يقبل، لا يقبله العقل ولا النقل، لكن نحن كلامنا الشرع الحكمة والفلسفة سواء، يعني كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وكل ما جاء به ارسطو وافلاطون حق، وهما سواء ولا فرق بينهما. الخلل دخل بالرشد هنا، ولذلك أصبح أكثر انحرافا وضلالا من الغزالي أو من الأشاعرة، مع أنه يوافقنا على كل أو كثير ما نقول، لكن مشكلة إيش؟ أنه يقول ذلك ويقول إن الفلسفة والحكمة جاءت به وتهدي إليه وهما سواء. لا، هذه المخالفة الواضحة المنهجية بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين أهل السنة والجماعة. لا، أولئك وثنيون مشركون وضالون، ولسنا في حاجة لهم على الإطلاق، ولا نذكر كلامهم أبدا إلا على سبيل وفي مقام الرد عليه. فهو يريد أن يجعلهما سواء، هذا حق وهذا حق، ونحن نقول الحق ما جاء فيه الرسل، أما أن العقول السليمة تدل على ما جاء فيه الرسل هذا حق لا شك في ذلك، لكن ليس من باب إثبات حكمة أرسطو وأفلاطون، بل كل عاقل فهو يرى في نفسه أن ما جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو غاية الحق الذي لا تستطيع العقول أن تأتي بمثله أبدا. يقول هنا كلام عجيب جدا لابن القيم رحمه الله، أيضا يدل على علم واقتلاعه وإحاقته بالفكر العالمي كما كان شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يذكر لك تاريخه وتطورهم، من التلميذ، من الأستاذ، من الذي خلفه فيه، في عجيب. الآن نحن نقول التاريخ سهل، لكن الأول كيف كانوا يعرفون؟ هذا حقيقة عجيب. يقول كان أساطيرهم ومتقدموهم العارفون فيهم يعني من الفلاسفة معظمين للرسل والشرائع، موجبين لاتباعهم، خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، شيء لا يمكن للعقل أن يصل إليه، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم، يعني تقريبا من الاتجاه الذي أيده ابن رشد. وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات، هذا الأساس. الفلاسفة القدامى قبل أرسطو كانوا لا يتكلمون في الإلهيات، وإن كان نصب إليهم كلاما بعدين، ويسلمون بعض الكلام فيها إلى الرسل، فيقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها. يا سلام، لا بقيت كده، هذه أخطر قضية فكرية في العالم، أن الفلاسفة خرجوا من الكلام في العلوم الطبيعية والرياضيات وقاضوا في وجود العالم وفي قدمه وفي نشأة الكون وفي نشأة الحياة، فخرجوا كفروا وأكثروا الناس. لكن لو أنهم اقتصروا على هذه العلوم ما كان هناك تعارف، دعوا ما يتعلق بالإله في اليوم الآخر بالغير، دعوه للرسل للكتب. أما الطبيعيات، التجارب التي أمركم الله تعالى أن تبحثوا فيها وأن تسيروا في الأرض لتنظروا كيف بدأ الخلق، انظروا كيف بدأ الخلق، انظروا ماذا في السماوات والأرض، هكذا أمر الله، لكن لا تتجاوز ذلك إلى الكلام في أمور الغيب. فهذا الكلام لو بقيت الأمور هكذا ما شهدت أوروبا ولا العالم التابع الذي أصبح كله تابعا لها الآن على الأسف، هذا الصراع الفكري والعداوة بين العلم وبين الدين. لو بقوا يبحثون في موضوع الطبيعيات والرياضيات كما كان فيثاغور وأرسطو ومن كان منهم باحثا في هذه العلوم وترك باب الإلهية. يقول فقد حكى أرباب المقالات، يعني المؤلفون في الفرق، المقالات هي ايه؟ اعتقادات الفرق، مثل المقالات الأشعري، مقالات الإسلامية، يعني أقوالهم، مذاهبهم وآراؤهم. وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو. أول من قال أن العالم هذا قديم هو هذا الذي يعدونه المعلم الأول أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام. أرسطو مشرك يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره. قد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام. فلاسفة الإسلام الذين انتسبوا الإسلام أنكروه عليه، وجاء بما يظهر منه العقلاء حتى الفلاسفة الذين ينتسبون إليه لكنهم انتسبون أيضا ينتسبون الإسلام لم تستطع عقولهم أن ترضى أن يقروا أرسطو على كل ما قال، بل غيروا فيه كلام لا يقبل العقل أبدا. ومن ذلك أنه أنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئا من الموجودات، وقرر ذلك لأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه. يعني هذا يأتي شرحه أكثر، يقول فهذا غاية عقل هذا المعلم والأستاذ. سبحان الله، هذا أستاذ الضلال وأستاذ العلم الذي هذا كلامه. وقد حكى ذلك أبو البركات وبالغ في إبطال هذه الحجج وردها. من أبو البركات؟ ها؟ لا لا ما هو مثلا هذا فيلسوف ها؟ لا لا أبو البركات عند الفلاسفة هو أبو البركات ابن ملكة، ابن ملكة فيلسوف كان يهوديا من أهل بغداد القرن السادس قبل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. كان يهوديا واعتنق الإسلام في آخر عمره، وألف كتابا مطبوعا اسمه المعتبر في الحكمة. المعتبر هذا على منهج ابن رشد تقريبا، يعني نقض ورد كلام الفلاسفة وقال إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولذلك دخل في الإسلام لكن بقي متفلسفا. يعني لو مرض الفلسفة هذا قل من ينزل منه، يعني من المنتصرين للإسلام أو من اليهود أو من النصارى، المرض لوثة. روزيو جارودي دخل في الإسلام ما طفى إيمانه، لوثة الفلسفة لوثته، فرجع يخلق بين وحدة الوجود بين الحلول بين ابن عربي بين أحد الأديان. يعني قليل من ينزل منها إلا من عصم الله تعالى. حتى مصطفى محمود جلسون يدرس النسبية وإينشتاين ورادرفورد ودريمين، ضيعوا أسلم كما يقول ارتحل من الشك إلى اليقين إلى الإلحاد إلى الإيمان، وبقيت عنده هذه الأمور قل أن تجد أحدا أذهبت عقله عن الفلسفة ثم عاد سليما، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فالخير أن لا يدخلها الإنسان وأن لا يخوضها إلا لمعرفة باطنها، من تمكن الإيمان من قلبه، أما أن يؤمن بها ثم يرجع هذا قد لا يرجع سالما. ولهذا يقول الشيخ أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي تلميذ من؟ شارح الإيه؟ طيب تلميذ أبو حامد الغزالي، أيوه القاضي أبو بكر ابن العربي تلميذ أبو حامد الغزالي، يقول كيف هنا أبو حامد دخل في الفلسفة أبو بطون ولم يستطع أن يخرج منها، شيخنا أبو حامد هذا هو، ويعني بذلك أبو حامد الغزالي. وهكذا قل من يدخل في الفلسفة في مرحلة الشك ثم يسلم وإن عاد وإن اهتدى، نسأل الله العفو والعافية. فماذا كان أرسطو يقول؟ حقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه، يعني معلم أتباعه لا معلم المسلمين ولا الإنسانية كما يقال، الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الأصول الخمسة كان يكفر بها أرسطو جميعا. ثم أخذ أن يتكلم كيف أنه أتباعه يهضمونه، وأنه وضع المنطق كما أنه خليل بن أحمد وضع السير، وأن شيخ الإسلام رحمه الله رد عليه، وأن الفارابي هو المعلم الثاني، لكن الفارابي وضع التعاليم الصوتية كما وضع أرسطو والتعاليم الحرفية. إيش التعاليم الصوتية اللي وضعها الفارابي؟ ما أحد منكم يعرف المدارس الأهلية هذه اللي تعلم هذه الأيام، مدارس أهلية فيها مادة جديدة ما سمعناها من قبل. الموسيقى، أيوة الموسيقى. الفارابي هو المعلم أو الفيلسوف الموسيقي الذي لم يعرف العالم القديم، على الأقل لبيتهوفن، لا بيتهوفن الله أعلم ما ندري، لكن احنا نتكلم عن العالم القديم، أنه لم يعرف العالم القديم موسيقارا مثله، لأنه كان يضرب على القيثار فيهز القوم من الطرب حتى يضحكوا جميعا، ثم يغير فيدق حتى يبكوا جميعا في التأثير، طبعا يؤثر في القلوب الضعيفة، القلوب المتعودة تدمن، لما نجد واحد يسمع أغنية متعود أن يسمع أغاني فيأتي يسمع أغنية ويقف السيارة، إذا مات من عند مكان في حفلة ولا كيف يغنى يوقف يدوخ يسمع لأنه ضعيف هك ما عنده شيء. لكن طبعا المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن هذا حرام وقلبه قوي بالإيمان، هذا يكون أشد ما يكون مثل نهيق الحمير ونباح الكلاب، يتأذى منه يريد أن يفارقه ويبتعد عنه. فأصحاب القلوب المريضة الذين كان في عهد الفارابي كان يضحكهم ثم يبكيهم وفي الأخير ينومهم، يعزف حتى يناموا جميعا ويخرج ويتركهم. فكيف قوة التأثير؟ هذا ما ينسب إليه، فهو معلم، المعلم للموسيقى. طبعا عندهم الفلاسفة عندهم الشعر والموسيقى هم أرقى الفنون، بعضهم يجعل الفنون أربعة: الشعر والموسيقى والتمثيل والحكمة. التمثيل الحمد لله الأمة الإسلامية كلمة اسمه، وهذا مما نعجب له، حاجة عجيبة فعلا، كيف سلم المسلمون من التمثيل شيء ما أدري فيه إلى الآن، أنا لم أجد من يجيبني على هذا السؤال، لأنهم نقلوا كل ما عند الإعلام إلا المسرحيات، سبحان الله ما في مسارح، كان الجواري عندهم وكان الغناء وكان إلا التمثيل. يعني يمكن الله أعلم لأن الذوق العربي أو الذوق الإسلامي عموما يرفض التطلع هذا وكذا، الله أعلم، لكن ما في جواب واضح. نقول أنه أخذوا عنهم جميع الفنون لكن لم يأخذوا كلامهم في المسرحيات وفي كيفية المسرحية في أنواع الشعر، لأن العرب أصلا يعني من أسباب طبعا الشعر السبب واضح أسلوبه الشعر، أن العرب يرون أن شعرهم غاية الشعر وبيانهم غاية البيان، كلام أي شعر غيرهم إيش يعتبرون العرب؟ رطانة، رطانة عاجل. وذلك العرب في لغتها تسمي الدابة عجمة ويسمون البلاد تكلم العربية أعجمي، يعني سبحان الله هذا من الجاهلية ثم جاء في الإسلام، لكن أصل اللغة واللغة العربية موجود كذا، كأن الذي لا يتكلم العربية لا يتكلم شيئا، لأنه لا يقول شيئا إلا دعاء ونداء لا يفهم شيئا. فمن اعتداده بذلك كل كلام أرسطو في فن الشعر والشعر حتى لم يهتموا أن يترجموه، يمرون عليه أشد تلامذته حبا له يمر عليه مرورا عابرا لا يهم أمر. لكن التمثيل الله أعلم ليش ما أخذوا هذا الفن كما يسمى. إحنا ما شاء الله جينا في عصر الضعف والانحطاط، أصبح أهم حاجة كما تدرس المقابلات الشعرية، تأثرت بشعر مين؟ إليوت. تأثرت بورد الزوز، جولدر، تيل، مدري مين، بس أحيانا يعني يمكن يكون لهم قيمة عند أمامهم، أحيانا ليس لهم قيمة. بعض الشعراء لا تعرفه أممهم ولا دولهم، مثل ما جاء بعض إخواننا من المغرب وتونس وكان عندهم يعني الآن اللغة العربية متمكنين وكذا، قالوا أنتم صحفتكم هنا تتكلم عن أدباء في تونس والمغرب، والله نحن ما نعرفهم ولا سمعنا عنهم في السودان ما نعرفهم. قالوا حتى عند حنا هنا كذا في نفس الشيء، يعني هناك هم يتكلموا عن ناس من الشلة اللي عندنا هنا حداثية وفلان وفلان، مين هو ذا؟ واحد يقول أستاذ الجامعة اتصل بي واحد قال لي كثير فلان هذا ايش يشتغل فلان؟ فكروا هذا يا شيخ، هذا الناقد الأديب اللي كل يوم ثلاث صفحات أربع صفحات في الجرائد حقتها والله ما سمعت عنه، هو موجود؟ يمكن يكون موجود سعودي، قال سعودي واسمه فلان وهذا الجرائد والله ما أدري، ما هو معروف عندنا هنا، معروف فلان، واللي ما معروف فلان كمان معروف فلان، يعني تأخذنا حتى السحر فأصبح القدوة كل شعراء للخطاب للغربيين أو أسبانيين. وكذلك في فن التمثيل كما يسمى أخذ لرمته أفلام العنف والجنس والرعب وكل المصائب أخذها وقلدها مع الأسف متأخر المسلمين. والله المستعان. المقصود أن هذه الفنون التي وضعها أرسطو، الفنون الأربعة كما يسمونها، وضع هذه الفنون، يقول رد عليه في الإسلام التيمية، ورد عليه أيضا الطيرافي، رد عليه بعض الناس. المعلم الثاني الذي جاء بعده هو أبو نصر الفارابي، يقول: وبالغ في ذلك الفارابي وكان على طريقة سلفه، يعني على طريقة أرسطو، من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف. هذه القاعدة. ولذلك إذا جاء حتى في أوروبا الآن، إذا جاء إنسان يتكلم عن الدين قالوا هذا ليس فيلسوفا إنما هو مسيحي. أنت روح الكنيسة، ما لك دخل في الفلسفة والعقل، روح الكنيسة عند البابا. الكلام هذا كلام يعني مهما جاء به من نظرية من تطور من شيء يعتبر هذا إيه؟ دين. هذا دين، ما هو فلسفة، دين. إنما هم يبحثون في الفلسفة. وكل أقسام الفلسفة الموجودة في الجامعات العربية، طبعا في كلية الآداب في جامعات مصر مثلا، أقسام كبيرة جدا الفلسفة، قسم كبير وتخرج منه الكبار مثل الدكتور بؤاد زكريا ودكتور زكريا إبراهيم ودكتور علي سالم النكار، قسم فلسفة متخرجين كبار في جامعات الكويت، قسم كبير ونشيط وغيرها. يعني الفلسفة يعني عندهم هي هذا، أنك تتكلم ولا تقول قال الله ولا قال رسول. يعني لو جبت قال الله وقال رسول تتدخل، هذا ما هي على دين، دين على ما دين الأزهر، ما يعني ما هو ولا يبحث فيه ولا يرى فيه فائدة. المهم الفكر مجرد. ولذلك لما يجي يتكلم عن علم النفس الإسلامي، النظريات الإسلامية، ما أدري إيه، يجيبوا لك مين؟ ابن سينا الرازي اللي هو أبو زكريا الطبيب، الفارابي الثاني نصير الكفر اللي راح يجي الكلام عنه، هذا كلام المسلمين. لكن لو قلت النظر مثلا الاسلام والنفس، قلت قال الله تعالى: ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، مثلا ان الانسان خلق هلوعا الى مسه كف، مثلا اي ايه تتكلم عن نفس الانسان، عن طبيعته، وهي كثيره اكثر شيء في القران الكلام عن نفس الانسان، يعني حتى التوحيد حتى الايمان المقصود هو اصلاح النفس. فموضوع القرآن هو إصلاح هذا النفس بالإيمان والتوحيد والعبادة. هذا كلام يعني ما حدث بك ولا يقبل منك. كلام المسلمين أو كلام النظريات كما يسمونها الإسلامية عن النفس هي ما يقوله ابن سينا وأتباعه، أي ما كان ليس فيه رائحة الدين الذي هو فلسفة محضة. سبحان الله، يعني شفت كيف إذا تجرب الكلام من الوحي، من نور الإيمان ونور الوحي، أصبح راقيا وعاليا يعتبر. فإذا قيل فيه الوحي، إذا جاءه النور أعرضوا عنه. فالقلوب هكذا تشابهت قلوبهم، كما كان الجاهليون من قبل وغيرهم، إذا ذكر الله وحده اطمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نعوذ بالله. ولكن إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستذكرون، نعوذ بالله. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك يذكر بهذه الأصول الخمسة فليس بفيلسوف في الحقيقة. وإذا رأوه مؤمنا، يقول رحمه الله، وإذا رأوه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة. كما كان ابن سبعين يراهم يطوفون عند بيت الله الحرام فيقول والعياذ بالله كالحمر تطوف حول كلام من الكفر السريع. يعني هذا غباوة ما عندهم شيء يحتقرهم ويرميهم بالغباوة مهما تقل يقولهم. فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته نسبوه للتلبيس والتلميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. كيف يعني؟ يعني واحد لا يشك في علمه في عقله في ذهنه لكنه متقيد بالدين، تتبع لشريعة الشريعة للدين الإيمان، يقول هذا يضحك عنا ليستدرجهم من الحق، لأنه لو خاطبهم بالعقل الناس أكثر عوام بهائم لا تفهم بالعقل، فيخاطبهم بالدين. ومن أعظم من يصفونه بذلك الرسل صلوات الله وسلامه. لو قالوا إن الرسل لا عقل لهم عياذا بالله أو كذا قتلهم أتباع الرسل، لكن ما يقولوا كذا. ايش يقولوا؟ يقولوا الرسل لفلفوا الموضوع على الناس، لبسوا. فهو عشان يقول له خليك صادق، خليك طيب، كما نقول احنا في حكمتنا يعني، كما نقول ما يصدقوا الناس، فلا تكثروا. فقاموا تخيلوا لهم عقاب وثواب وحساب والعياذ بالله. هذا اذا راوا الانسان لابد ان يعترفوا بفضله. فهذا دليل على كفرهم بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه. فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط، تعبيرات فقهية يعني جزء أو شرط. الفضيلة جزء أو شرط منها لكي يكون الإنسان فاضلا أن يكون إيه؟ زنديقا. هذا نظرته. وبعدين يأتي بالإنصاف ويقول: ولعل الجاهل يقول إنا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه. يعني واحد قرأ هذا الكلام اللي في شرح الطحاوية، هو كما قلنا موجز من هذا الكتاب، يقول هذا تحامل عليه. معقول ابن سينا والرازي والفارابي ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ أنت كل ما طلع عندنا نابغة، كل ما طلع واحد مفتخر فيه، قلت هذا في عقيدة الشيء غيرتوه، ايش تبغوا؟ هذا المشكلة. فيقول القيم رحمه الله: ولعل الجاهل يقول إنا تحاملنا عليه في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه. وليس هذا إلا يعني إلا أو ليس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق الإسلام لبعيد. يعني الذي يقول هذا من يجهل كلام القوم يحسن الظن فيهم دون أن يسمع لهم شيء. كثير من الناس كذا يقول لك معقول فلان يقول كذا، معقول قد أنت قريت له سمعت له؟ لا بس يا أخي شيخ معقول؟ إذا يعني يحسن الظن من غير دليل، من غير إذا عندك دليل ما في. تقول له في فرقة من فرق المسلمين تقول كذا في الله، تقول كذا في مثلا في أئمتها، تقول معقول يا شيخ؟ ما إذا عندك علم؟ لا بس ما معقول هذا، ما ممكن معقول يقول. هذا الذي دفاع الذي يجهل ما عليه القوم، والآخر الذي يجهل الإسلام. الواحد الثاني لا يدري، لا والله صحيح يقولوا كذا، يقولوا ايوه بس هو شيء هو في شيء. هذا يجهل ايش؟ ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك. فهكذا الناس اما ان يجهلوا ما عليه اعداء الاسلام واهل البدع، واما ان يجهلوا السنه والايمان، وما اكثر من يجهلهما معا. لا يعرف لا الاعداء ولا يعرف الاسماء، وانما يدافع بغير علم ويحارب بغير ميدان. فاعلم فاعلم اذا من هو نبدا بمعرفه ايمانهم بالتفصيل. فاعلم ان الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم عند الفلاسفه كما قرره متاخري افضل متاخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل ابو علي ابن سينا هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. ولكن تحملوا بعض العبارات ان شاء الله نوضحها. الله تعالى عنده وجود مطلق بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق يعني لا تقيده بصفة. الوجود لا يقيد بأي صفة من الصفات، وجود مطلق هكذا. وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به، لا نقول حي ولا قيوم ولا عليم ولا سميع ولا بصير، ما له أي صفة ثبوتية. ولا يفعل شيئا باختياره البتة. أيضا ينفون إيه الأفعال، ما تقول خلق ولا رزق ولا أعطى ولا أمات ولا أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، لا يؤمن بهذا الكلام أبدا. ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا، لا يعلم. لما قلنا لكم أكثر القدرية الذين ينكرون إيه؟ العلم. هؤلاء ينافقونهم ينكرون العلم، وهذا أحد ما يكفر به الفلاسفة. من أوضح ما يكفرون به أنهم ينكرون العلم ابتداء من أرسطو وانتهاء لمن جاء بعده. فلا يعلم عدد الأفلاك ولا شيئا من المغيبات، ولا له كلام يقول به ولا صفة. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يقبضه الذهن ويقدره كما يقبض الأشياء المقدرة. هنا قضية مهمة جدا، الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الذهني. يعني هذا مهم. الوجود الحقيقي أي ذات موجودة في الخارج. تتكلم عن فلان من الناس، عن جبل، عن شجر، عن بحر، هذا موجود في الخارج. الوجود الزمني هو ما يختلف الزمن وجوده، احتراف فقط، ليس له وجود خارج الذهن، لا حقيقة له. مثلا قواعد، عيوب، معادلات رياضية، كيميائية، زي هذه كل أشياء تقدر في الذهن، تفصل الوجود برا. أنت تقدر كذا. حتى لما دخلوا الفلسفة في النحو، قالوا مثلا الفاعل، المبتدأ، الخبر، إيش اللي خلى الخبر مرفوع، إيش اللي خلى الفاعل مرفوع، إيش اللي خلى المنصوب، قدر دوريه من العامل في ذهني، يعني أشياء ذهنية، ليس هناك شيء حقيقي موجود. إيش هو الفاعل، إيش المفعول، ما في شيء، أنت تتكلم الناس تتكلم هذه اللغة، لكن في حاجة فاعل مفعول خبر محذوف ودخل عليه الفاعل فلا خبر، هذا كله كلام تقديرات ذهنية لنعرف بها كيف تتكلم، ما له وجود، ما في شيء موجود. فهم جعلوا الله تبارك وتعالى فجعلوا أمور الغيب وغيب أمور الأخرى من الغيب، جعلوها أمور ذهنية فقط ليس لها وجود، نسأل الله العافية. فلذلك كانوا أكثر الناس، وكانوا أبعد الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكانوا مجردين له عن أي صفة، فهو كما عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لأنه لابد أن يعني يبقى موصوفا أن لا يصف بشيء بل بشرط الإطلاق. وقل والفرق بين رب، بين هذا الرب الذي تخيله وبين الرب الذي دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هو الفرق بين الوجود والعدم والنفي والإثبات، هذا هو. فأي موجود افترض كان أكمل منه، أي موجود افترض هو أكمل من هذا الإله المزعوم عنده. بل قال منحوت الأيدي من الأصنام له وجود، وهذا الرب ليس له وجود، حتى الأصنام المنحوتة لها وجود، أما هذا الرب اللي يقدره ليس له وجود. إذا الأصنام أفضل، يعني لها وجود، على الأقل فيه وجود، عدد شيء، أما هذا ليس له وجود أبدا. أنت قريت الخبر اللي طلع من الجمعة الأول أمس، الجمعة اللي قبلها في منصة الطلب، أنهم يعني ما شاء الله بعد الحفر سنوات طويلة استطاعوا أن يكتسبوا، أن يعثروا على طلم يكتسبه في لقاء الخبر. ما تدروا؟ حدث أثري كبير جدا ما سمعت عنه، والفرحة بوجوده. أيوة صح، هذا حدث كبير، يعني نفخرة نفخرة. اكتشفوا نفخ الذي كان يعبد، قالوا كده، قالوا إن هذا هو الصنم نفخ، قالوا طوله كذا وعرضه كذا وعيونه فيها يواقيت وفيها كذا، وقد حمل في سيارة خاصة من نجران والرياض هناك الإجرة في المتحف حتى يشوفوا هذا الصنم، يعني هذا الاكتشاف. إذا كان مصر عند مصر أهرام، فإحنا عندنا كمان نفخ، ويمكن نلقى يغوث ويعوق. الشاهد انه يعني حتى الاصنام لها وجود، يعني حاجه موجوده بدليل انه في ناس الان تفتخر فيها الان بعد الاسلام بعد التوحيد، فكيف في ايامها؟ لكن اله ارسطو واله افلاطون ليس له وجود اصلا، لانه مجرد خيال في الذهن. سبحان الله، الوقت يعني ما نقدر نكمل، لكن نحب نلفت نظر الاخوان إن شاء الله بعد الصلاة كالعادة نجيب على الأسئلة، لكن فنتغيب المنقطع إن شاء الله ثلاثة أسابيع، ثلاثة أسابيع، ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله.